ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ولا في غيرهما، فإن إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها، ولا معه فالأصل عدمها عن العجز، سواء جعل القدرة شرطا أو مانعا أو العجز مانعا. كان الكلام في الرد على صاحب الجواهر الذي جعل العجز مانعا، لا أن القدرة شرط في صحة البيع. قلنا بأنه أجاب بأربعة أجوبة. الجواب الأول بأنه بالمراجعة إلى معقد الإجماعات التي نقلنا بعضها في بداية البحث، وخصوصا كلام السيد ابن زهرة الذي جعل انتفاء الصحة متوقف على انتفاء القدرة، يتضح تماما أن القدرة شرط في صحة البيع لا أن العجز مانع. هذا أولا. الثاني أن العجز أمر عدمي، والأمر العدمي لا يصلح لكي يكون مانعا، لأن فلسفة المانع أن يكون له بروز وظهور بحيث يستطيع أن يقف أمام تأثير المقتضي، وهذا لابد وأن يكون شيئا وجوديا. وأما إذا كان عدميا فلا شيء في الخارج حتى يستطيع أن يمنع من تأثير المقتضي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أيضا شرحناه، فقط تطبيقه بقى إجمالا، أنه لو سلمنا بأن العجز ليس عدما محضا، لأن العجز هو عدم القدرة، فبهذه الإضافة يكتسب شيئا من الوجود، يعني من القدرة اللي أمرا وجودي، فلذا لا نستطيع أن نطلق عليه بالعدم المحض. فإذا كان له شيء من الوجود يمكن أن يكون مانعا، العجز يمكن أن يكون مانعا لو سلمنا هذا الإطلاق، ولكن هذا الإطلاق لا ثمرة فيه، لأن المسألة اللي إحنا يتردد الأمر في صحة البيع بين القدرة والعجز، إما أن تكون الشبهة موضوعية، نعم، وإما أن تكون الشبهة حكمية، وإما أن تكون الشبهة مفهومية. في كل هذه الصور لا فرق بين أن تكون القدرة شرطا أو العجز مانعا، النتيجة واحدة. طبعا هذا الكلام يمكن أن ينقض في الشبهة الموضوعية التي مثل بها، ولكن على مبناه لا يرد النقض في وقت التطبيق حتى لا نتعطل أكثر نوضحه. ثم الجواب الثالث، ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه أي على العجز لا ثمرة فيه، هذا الإطلاق لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ولا في غيرهما، وهي شنو؟ الشبهة المفهومية اللي هي حكما مثل الشبهة الحكمية، غاية ما هناك في الشبهة الحكمية المفهوم يكون واضحا والإجمال يتوجه إلى الحكم، ولكن الشبهة المفهومية المفهوم الموضوع هو مجمل، فلذا يمثل، يقول لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ولا في غيرهما، فإن هذا مثال الشبهة الموضوعية، فإن إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع العلم بالحالة السابقة، مع سبق القدرة عندنا علم بأننا كنا أو هذا الشخص البائع كانت له القدرة على التسليم سابقا، الآن مشكوكة، فالأصل بقاؤها، استصحاب بقاء القدرة. أو لا معه، يعني لو كان عندنا علم بأنه لم يكن قادرا سابقا، ولكن الآن حين العقد شككنا بأنه قادر على التسليم أم لا، فالأصل عدمها. ليش؟ لأنه ماكو متيقن سابق. أعني العجز، فإذا أصالة عدم القدرة يعني شنو؟ يعني إثبات العجز، ماكو حالة توسط بين القدرة وبين العجز، إما أن يكون قادرا فليس عاجزا، وإما أن يكون عاجزا فليس قادرا. زين، إذن سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا، هو هذا هاي الأصل اللي نرجع إلى الأول، استصحاب القدرة فتصح المعاملة ويصح البيع، والثاني استصحاب عدم القدرة لأنه ماكو يقين بالقدرة سابقا فيثبت العجز، فإذا ثبت العجز تكون المعاملة باطلة، سواء جعلنا القدرة شرطا أو العجز مانعا. شوفوا هنا المصنف فقط ذكر في حالة العلم بالحالة السابقة، احنا بعض الأحيان تصير عندنا شبهة لا نعلم بالحالة السابقة ما هي، لا نعلم بأنه كان قادرا أو كان عاجزا، مع عدم العلم بالحالة السابقة هنا ماذا نفعل؟ فكلام صاحب الجواهر هنا تظهر ثمرته، عندما قال إذا جعلنا العجز مانعا وليس القدرة شرطا تظهر في حالة الشك، هنا في حالة الشك مع عدم العلم بالحالة السابقة، فإذا جعلنا القدرة شرطا لابد من إحرازها، مع عدم طريق لإحراز القدرة نحكم على ماذا؟ نحكم بعدم القدرة، أصالة العدم، بعدم القدرة. فإذا حكمنا بأصالة عدم القدرة يكون البيع باطلا، بخلاف لو كان ماذا؟ العجز مانعا. العجز إذا شككنا في تحققه وفي إحرازه فالأصل عدم إحرازه، فالأصل عدم إحرازه، فتكون المعاملة ماذا؟ صحيحة. فإذا هنا تظهر الثمرة. ليش؟ لأنه لو شككنا في إحراز المانع معنى ذلك أن المقتضي يؤثر من دون أي مانع في مقابله، فالمقتضي يؤثر. زين، لقائل أن يقول هذا، ولكن هذا الكلام إنما يصح على من يقبل قاعدة المقتضي والمانع اللي بالاستصحاب، الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، فيقول في حتى في حالة إحراز العجز يجب علينا أن نرجع إلى أصالة، لأنه الأصل في المعاملات الفساد، فيجب علينا أن نرى أي بيع خارج عن هذا الفساد الكلي. نعم، ففي هذه الحالة مع عدم إحراز العجز لا يثبت لنا ماذا؟ أنه خرج عن أصالة الفساد، فلذا نتمسك بأصالة الفساد هنا بعد المقتضي. صحيح المشهور بأنه في هذه الحالة كما قلنا سابقا مع عدم إحراز المانع المقتضي يؤثر أثره، ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك. فصحيح أنه الثمرة تظهر، ولكن لا على كل المباني، على مبنى الشيخ الأنصاري الثمرة لا تظهر حتى في حالة الشك في حالة السابقة. قد يكون هو هذا السبب بأنه الشيخ الأنصاري أصلا ما ذكر حالة عدم العلم بالحالة السابقة، فقط ذكر حالة العلم في الحالة السابقة. زين. وإذا شككنا، هذا مثال الشبهة الحكمية، المفهوم واضح، الشك في الحكم. وإذا شككنا في أن الخارج، عندنا عمومات، أحل الله البيع، هاي عمومات صح، أوفوا بالعقود، نعم، ولكن نعلم بأنه هناك بيوع، أن هناك بيوعا قد خرجت من هذا الأصل، من هذه العمومات، لا شك ولا ريب إذا كان عاجزا مستمرا، يعني العجز من حين العقد إلى وقت التسليم، نعم، الشخص البائع العاجز بهذه الاستمرارية، لا شك ولا ريب بيعه يكون شنو؟ خارجا عن عمومات الصحة، هذا قدر المتيقن. ولكن إذا كان قادرا في بعض الوقت وعاجزا في بعض الوقت، هل يسمى هذا مفهوما؟ مفهوم العجز يصدق عليه أم لا يصدق؟ معذرة، مفهوم العجز يصدق ولو كان بمقدار قليل، ولكن حكمه حكم القادر أم حكم العاجز؟ هذا اللي هو مورد الشبهة. ففي هذه الحالة نقول بأن الخارج لا شك ولا ريب مستمر العجز، وأما العاجز إجمالا في وقت دون وقت آخر، إذا شككنا في خروجه نتمسك بماذا؟ بالعمومات، أحل الله البيع فيكون البيع صحيحا، لا فرق في ذلك بين أن نجعل القدرة شرطا أو العجز مانعا. لذا يقول: وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة، وهي حل الله البيع أوفوا بالعقود، هو العجز المستمر اللي هو القدر المتيقن من الخروج، أو العجز في الجملة، نعم، أو شككنا، هذا مثال الشبهة المفهومية اللي الإجمال بالنسبة إلى أصل المفهوم، أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر، مو متعذر ولكن صعب وشاق، لا شك ولا ريب المتعذر، متعذر التسليم، هو شنو؟ عاجز وقطعا خارج عن عمومات الصحة. ولكن إذا كان قادرا ولكن بمشقة وتكلف، هل يطلق عليه بأنه عاجز أم لا؟ إذا شككنا نرجع إلى أصالة الصحة، يعني إلى عمومات الصحة، وهي حل الله البيع. أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر وإن لم يكن متعذرا كما حكي، أم خصوص التعذر، فاللازم التمسك بعمومات الصحة في وين؟ في هذين الحالتين، فيما إذا كان العجز في الجملة أو كان شنو؟ متعسرا لا متعذرا، فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق، نعم، بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعان. ثم يقول المصنف: هناك القاعدة العامة بأنه لو كان نقيضين، أحدهما وجوديا والآخر عدمي، ولا توسط بينهما، ففي هذه الحالة ماكو فرق أن يكون هذا شرط أو ذاك مانع، واضح؟ ليش؟ لأن وجود كل واحد منهما هو بمعنى عدم الآخر، هذا هو خاصية المتناقضين، وجود أحدهما يستلزم ماذا؟ عدم الآخر، وعدم الآخر يستلزم وجود الثاني، فلذا لا فرق في ذلك. نعم، وإن تظهر الثمرة فيما إذا كان التردد بين المتضادين الوجوديين، مثل شنو؟ الفسق والعدالة بالنسبة إلى إمام الجماعة. إذا طبعا جعلنا الفسق أمرا وجوديا، مو أن الفسق هو عدم العدالة. هسه هو أصلا الميزان بالنسبة إلى الضدين أو بالنسبة إلى النقيضين شنو؟ يعني بحيث يكونان وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. يقولون بأنه بين النقيضين لا واسطة بينهما، كل شيء يعني كل شخص إما أن يكون قادرا وإما أن يكون عاجزا. فإذا العجز هو عدم القدرة، والقدرة هو عدم العجز. ليش؟ لأنه ما كفت حالة توسط. ما تقدر تصور لك فد شخص لا يكون قادرا ولا يكون عاجزا. نعم. بخلاف المتضادين يمكن تصور هذه الحالة، مثل الفسق والعدالة. العادل الإنسان الذي لا يرتكب الكبيرة قطعا وعدم الاستمرار على الصغيرة. الفاسق من يرتكبها. عندنا فد حالة وسطية، وهي شنو؟ مثلا الشخص الذي الآن بلغ، هذا لا تقدر تسميه عادل ولا تقدر تسميه فاسق، مراعى العدالة والفسق. ففي هذه الحالة إذن يمكن تصور فد حالة وسطية بين الفسق وبين العدالة، فلذا يكون شنو؟ تردد بين المتضادين. هنا نعم يثمر. لذا إذا جعلنا العدالة شرطا لا بد من إحرازها، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال، صحيح؟ وأما إذا كان المانع، إذا كان المانع هو العجز، هو المانع هو الفسق ولا نعلم بفسقه، ماكو هم حالة سابقة، فالأصل هو شنو؟ استصحاب حالة العدم السابقة، استصحاب عدم الفسق لا شك ولا ريب، في وقت لم يكن فاسقا نستصحبها. فإذا استصحبناها أنه لم يكن فاسقا، إذن بعد ماكو مانع للصلاة فيؤثر. لذا يقول: هو الحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر في الضدين الوجوديين مثل الفسق والعدالة، طبعا بناء على اعتبار الفسق أيضا أمرا وجوديا لا فيما نحن فيه، وهو شنو؟ القدرة والعجز، أحدهما وجودي والآخر عدمي وشبهه كالعلم والجهل، لأنه العلم هو شنو؟ عدم الجهل، والجهل هو شنو؟ عدم العلم، فلا ثمرة في ذلك. هذا الجواب الثالث عن صاحب الجواب. الجواب الرابع، صاحب الجواهر عندما جعل العجز مانعا قال: يمكن أن نفهم، نعم يمكن أن نفهم اختلاف الفقهاء بالنسبة إلى صحة بيع الضال والضالة وعدم صحتها، لأنهم تفرقوا إلى فريقين، البعض قال بالصحة والآخر قال بالفساد. نفهم بأنهم يقولون بأن العجز عن التسليم هو المانع، وإلا لو كانوا يقولون القدرة هي الشرط لكانوا بقول واحد يقولون شنو؟ بعدم صحة البيع. مو أنه البعض يقول بالصحة والآخر يقول بالفساد. ليش؟ لأنه لو كانت القدرة شرطا لا بد من إحرازها ولا يمكن إحرازها بالنسبة إلى الضال والضال، فيجب أن يقولوا ماذا؟ كلهم. فهذا الاختلاف الذي دب بين الفقهاء يكشف عن أنهم يقولون بأن العجز مانع. هذا هو استدلاله. شيخ الأنصاري يقول: لا، ليس كذلك، كما تأتي المسألة مفصلا، ولكن إجمالها أنه اختلفوا لأن البعض قال بأن بيع الضالة، نعم بيع الضالة والضال بيع غرري. ليش؟ لأن المشتري سوف يدفع ثمنا لا يعلم بأنه يحصل على مقابله أم لم يحصل، وهذا هو الغرر، فلذا نقول ببطلان المعاملة. البعض الآخر قال الغرر فيما إذا كان يتوجه الضرر بالنسبة إلى المشتري، ولكن فيما إذا باع البائع ضالا لا يقدر على تسليمه الآن، ما دام لم يسلمه إلى المشتري فهو في ضمان البائع. نعم، فإذا كان من ضمان البائع فإذا المشتري سوف لا يتضرر. ليش؟ لأنه مضمون حتى إذا لم يحصل، يعني إذا لم يحصل هذا الشيء الذي اشتراه وهو المبيع في يده، فإن البائع هو الضامن بالنسبة إلى ثمنه الذي دفعه. فإذا موضوع الغرر لم يتحقق، فإذا سبب الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى جواز بيع الضال أو عدم جوازه ناشئ من هذه القضية. أصلا أصل موضوع الغرر يتحقق أم لا يتحقق، لا كما قلتم بأن اختلافهم يكشف عن أنه عن أن العجز هو المانع. لذا يقول، وهو الجواب الرابع عن كلام صاحب الجواهر: وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضال فليس لشك المالك في القدرة والعجز. واضح؟ حتى نقول بأنه لا، أنه العجز هو المانع لا أن القدرة شرط، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا كما ادعاه صاحب الجواهر، كما يظهر هذا، كما يظهر هذا دليل أن اختلاف الأصحاب، أن اختلاف كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، نعم ليس مبنيا على ذلك كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، بل لما سيجيء عند التعرض لحكمها، لحكم مسألة جواز بيع الضالة أو عدم جوازها، اللي احنا قلنا الاختلاف في تحقق الموضوع، في الانطباق على موضوع الغرر. الذين يقولون بالبطلان يقولون غرري ونهى النبي عن الغرر، الطرف الآخر الذي يقول بالصحة يقول بأنه لا غرر في ذلك ما دام أنه مضمون عند البائع. زين، هذا التنبيه الأول انتهى. التنبيه الثاني: عندما قلنا بأن القدرة شرط في صحة البيع، هل القدرة يجب أن تكون موجودة دائما من حين العقد إلى حين التسليم أم لا؟ تحقق القدرة عند التسليم كاف في صحة البيع. يقول تحقق القدرة عند التسليم كاف في صحة البيع، فإذا يمكن أن يكون في حال العقد، في حال العقد لم يكن قادرا فالعقد صحيح، إذا اتفقت القدرة بعد العقد وقت التسليم يكون البيع صحيحا لا إشكال فيه. إذن الملاك والميزان هو ماذا؟ هو تحقق القدرة عند استحقاق التسليم بالنسبة إلى المسلم إليه. هنا إذا كان قادرا يكون البيع صحيحا، إذا كان عاجزا يكون باطلا. بعد وهذه التفاصيل اللي يأتي ما بيها فت شيء، هو إجمال الكلام وأصل الكلام هو اللي ذكرنا. ثم إن العبرة في الشرط المذكور، وهو شنو؟ القدرة على التسليم، إنما هو في زمان استحقاق التسليم، مو أنه من حين العقد يجب أن يكون قادرا إلى حين التسليم، لا، عند استحقاق التسليم. مثلا إذا باع شيئا واشترط البائع على المشتري بأنه لا أسلمك هذه الدار التي بعتها عليك إلا بعد 6 أشهر، حتى لو كان عاجزا عن التسليم الآن، ولكن عند 6 أشهر قادر على التسليم، هذا يكون كافيا في صحة البيع. ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجود القدرة حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم. ليش؟ لأنه الملاك والميزان هو حال التسليم، كما لا يقدح عدم القدرة بعد الاستحقاق، نعم، ولو حين العقد. حين العقد كان عاجزا، ولكن حين الاستحقاق يكون قادرا، إذا اتفق القدرة يكون صحيحا. ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري. حتى المشتري إما كان مستعيرا لهذه العين واشتراها من صاحبها، أو كان مستأجرا، أو كان غاصبا. لأنه إحنا فلسفة اشتراط القدرة هو شنو؟ هو وصول المبيع بيد المشتري. فإذا كان متحققا، حتى وإن لم يكن التسليم ممكنا بالنسبة إلى البائع، ولكن التسلم محقق، يكون البيع صحيحا لا إشكال فيه. عدم اعتبار القدرة أصلا إذا كانت العين في يد المشتري بأي سبب من الأسباب، حتى لو كان عدوانيا. وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا، كالذي يشتري أحد عمودين، أمه أو أبيه، بمجرد الشراء ينعتق. فإذا كان البائع غير قادر على التسليم لا يضر في ذلك. ليش؟ لأنه أصلا تسلم ما يحتاج، واضح؟ مثل العتق، أصل العتق إذا واحد يريد يعتق له فذ رقبة كفارة، إذا كان يعلم بوجودها فالمقدار كافي، حتى وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمها. كما إذا اشترى من ينعتق عليه مثل أمه أو أبيه، فإنه ينعتق بمجرد الشراء، ولا سبيل بعد الشراء، ولا سبيل لأحد عليه. وبعد من الموارد اللي وفيما لم يستحق التسليم بمجرد العقد. عادة العقد عندما يتحقق الثمن حالا يجب دفعه من قبل المشتري إلى البائع، والمبيع من البائع إلى المشتري، هذا مع عدم الاشتراط. وأما إذا اشترط تأخير المبيع حتى لو كان عاجزا عند العقد يمكن، وقادرا عند الاستحقاق، هذا المقدار كافي. وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، إما لاشتراط تأخيره مدة، اشتراط البائع يعني تأخير المبيع مدة، مثل ما هذه الدار بعد 6 أشهر يسلمها، الملاك أنه بعد 6 أشهر يكون قادرا على التسليم. وإما لتزلزل العقد، وين هذا التزلزل؟ في البيع الفضولي، البائع يبيع شيئا فضولة والمشتري أصيل يشتري منه. إذا قلنا بأن هذا بمجرد البيع لا يستحق المشتري التسليم، وإنما بعد إجازة المالك، صحيح؟ هذا بالنسبة إلى إذا قلنا أن الإجازة ناقلة لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه قبل الإجازة وكأنه لم يحصل شيء، الإجازة هي جزء ناقل كما مر. فلذا قبل الإجازة يبقى هذا البيع متزلزل، لا المشتري يجب عليه أن يدفع الثمن، ولا البائع يجب عليه أن يسلم المبيع حتى يكون قادرا عليه. إذا حصلت الإجازة وكأن المعاملة تكون بين المالك وبين هذا المشتري الأصيل. ولكن على الكشف، على الكشف الإجازة لم تكن جزء ناقل، وإنما كاشفة بالكشف الحقيقي بأن السبب النقل والانتقال هو أصل العقد. زين، فإذا الآن اليوم الفضولي باع شيئا واشتراه المشتري على الكشف، الآن تحققت المعاملة، فيجب على المشتري الأصيل أن يدفع الثمن، ولكن لا يجوز له أن يتسلم ما لم يجز المالك. ممكن المالك بعد أسبوع، ففي فترة هذه يلا يجيز، ففي فترة هذه الأسبوع الثمن قد خرج من ملكيته ولا يستطيع أن يتصرف فيما وصل إليه من الفضولي لعدم إجازة المالك. فهنا تصير المشكلة بالنسبة إلى الفضولي. بالنسبة إلى الأصيل يكون البيع غرريا على الكشف. بعد من الأمثلة التي يمثل لها بالنسبة إلى بيع الراهن من دون إجازة المرتهن، تدرون بأنه العين المرهونة لا يجوز لأي واحد من الراهن أو المرتهن أن يتصرف بدون إجازة الآخر. إذا أجى الراهن المالك باع وجاء شخص أصيل اشترى، طبعا هناك في الفضولي وين تنحل القضية وبعد إشكال الكشف لا يتحقق إذا كلاهما كان فضوليا؟ نعم، بعد ماكو مشكلة. هنا بالنسبة إلى الراهن، الراهن باع العين المرهونة من دون إجازة المرتهن، المشتري الأصيل اشترى. زين، هنا لا يستحق المشتري التسلم، وإنما بعد إجازة المرتهن، وإن كان الراهن البائع هو مالك. ففي هذه الحالة ممكن أن تتأخر، يعني الإجازة تتأخر، فيكون المشتري مغرورا لأنه خرج الثمن من ملكه ولم يدخل في ولم يستحق له أن يتصرف فيما انتقل إليه على الكشف. وأما على النقل لا، لا إشكال. لذا يقول وفيما يعني لا تشترط القدرة حين العقد فيما لم يستحق التسليم بمجرد العقد، إما لاشتراط تأخيره مدة وإما لتزلزل العقد. كما هسه تزلزل العقد إلى مثالين، المثال الأول اللي مثل له هو البيع الفضولي، والثاني بيع الراهن. وإما لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسليم. نعم، فإن المشتري لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك لا البائع الفضولي. شوفوا كما إذا اشترى فضولا، شوية العبارة وكأنه الشراء فضولي مو البائع فضولي، لا، القصد أنه البائع هو الفضولي والمشتري هو الأصيل. فلا تعتبر القدرة على التسليم قبل الإجازة، هذا على النقل لا إشكال فيه، لكن يشكل على الكشف من حيث إنه لازم. نعم، يعني البيع، إنه يعني البيع لازم من طرف الأصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إلى هذا المشتري الأصيل إذا انتقل إليه وهو المبيع ما لا يقدر على تحصيله. انتقل إليه ولكن ما يقدر على تحصيله، لماذا؟ لأنه بيد مالكه الأصلي. نعم، هو حسن في الفضولي من الطرفين، بعد هنا حتى على الكشف ماكو مشكلة، يعني ما يحقق الغرار. نعم، اثنيناتهم لا هذا لازم عليه البيع ولا ذاك لازم عليه. زين، ومثله يعني لا يستحق التسليم بمجرد العاقد. بيع الرهن طبعا هاي المثلية مو بس بالنسبة إلى المثال إلى عدم القدرة على التسليم حين العقد، لا، على الاختلاف بين الإجازة الناقلة والكاشفة أيضا يأتي الكلام. ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه من قبل الراهن. انزين، هنا أيضا نفس الكلام، على الناقل لا إشكال فيه، ولكن على الكشف مشكلة. زين، وكذا هسه يريد ينطينا فد قاعدة كلية. المبحث ما بيفد شيء، بس يريد يبين لنا فد شيء مهم من خلاله. يقول بأن التسليم أو القابض، نعم، التسليم الذي يجب على البائع أن يسلم المبيع بعد البيع مثلا من باب أوفوا بالعقود، تارة هذا الوجوب التسليم يكون حكما من أحكام البيع، مثل البيوع المتعارفة، أبيع داري ذاك يشتريها الآن أوفوا بالعقود، يفرض علي أن أسلم المبيع ويفرض على المشتري أن يدفع الثمن. فإذا التسليم أو القبض والإقباض يكون حكما شرعيا مترتبا على صحة البيع، يعني البيع تحقق بجميع أجزائه، الآن يأتي الحكم على تسليمه. ولكن عندنا في بعض المعاملات مثل بيع الصرف اللي يشترط التقابض في المجلس، وبيع السلم الذي يشترط فيه تسليم الثمن في المجلس، وكذلك الهبة، الهبة أيضا يشترط في لزومها أو في صحتها، في صحتها القابض من قبل المستهب. هذه الأمور لو لم تحصل، يعني مثلا البيع السلم إذا لم يتحقق القبض في المجلس، وكذلك الصرف إذا لم يحصل التقابض في المجلس، أصلا البيع ما حصل. وإذا لم يحصل البيع، فإذا لم يكن قادرا، نعم، القضية سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا بيع حتى نبحث بأنه هل هو بيع غرري أم غير أم لم يكن غرري. صحيح؟ ليش؟ لأنه جزء البيع، جزء صح الناقل، هو شنو؟ هو القبض والإقباض، ولم يتحقق. إذا تحقق القبض والإقباض، هذا يكشف عن أنه قادر على الإقباض، قابض على التسليم، فبعد القضية بأنه شنو؟ انتهت، لأنه إحنا كلامنا على القدرة على التسليم، والآن قد حصل المبيع في يد المشتري، بعد هنا ما يجي كلام. فلذا احنا كلامنا وين فقط يصير الاشتراط على القدرة؟ فيما اذا كان التسليم حكما من احكام البيع، لا فيما اذا كان التسليم جزءا للسبب الناقل. هذه هي القاعدة اللي يريد يقول لنا بها، وهي مهمة، نعم. والسبب قلنا بأنه في حالة إذا كان القبض أو التسليم هو جزء السبب، ما لم يتحقق، بيع ما موجود حتى إحنا نبحث عنه بأنه غرري أو لم يكن غرريا، إذا تحقق هذا الإقباض أو التسليم، هذا يكشف عن أنه قادر على تسليمه. فإذا كان قادرا بعد يكفينا مؤونة البحث عن أنه قادر على التسليم ولم يكن، لأنه خير شاهد على الشيء هو وقوعه في الخارج وقد حصل. هذا هو كل الكلام. يقول لذا يقول بل وكذا، يعني لا يشترط القدرة على التسليم لو لم يقدر على التسليم، على تسليم ثمن السلم، نعم، يعني لا يشترط القدرة على تسليم المبيع السلم البشتري لم يستطع ولم يقدر أن شنو أن يسلم الثمن، وإحنا قلنا بأنه السلم مشروط صحته بالقبض والتسليم في المجلس، يعني بيع ما حصل، بيع سلم ما حصل. إذا على أي أساس إذا لم يكن هناك بيع نوجب على البائع أن يكون قادرا على تسليم المبيع، وبيع ما يكون واضح؟ ليش؟ لأن التسليم جزء السبب. لذا يقول لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقق التسليم، نعم موقوف على تحقق البيع، فلا يلزم غرر. إذا التسليم غير متحقق البيع غير متحقق، فإذا على تحققه عن تحقق البيع، فلا يلزم غرر. ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط كباقي المعاملات، ماكو فرق. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح، بل لا يقدح العلم بتعذر الشرط فيما بعد العقد. واضح؟ في تأثير العقد إذا اتفق حصوله، إذا لا استمر التعذر إلى الآخر وبعد تكون المعاملة باطلة بالنسبة إلى كل عقد. إذا اتفق حصوله يكون صحيحا، إذا اتفق حصول شنو التسليم. فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد. إذا تحققت يكون صحيحا، وإذا لم تتحقق يكون باطلا. والحاصل أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه. شوفوا هي هاي القاعدة كلها، يكون التسليم من أحكامه، يعني العقد يتحقق ثم يقول أوفوا بالعقود يجب على كل واحد، لا من شروط تأثيره كالسلم وكال بيع الصارف، وكذلك قد يكون الهبة، الهبة أيضا. والسر فيه أن التسليم فيه، أي في هذا القسم الثاني الذي يكون جزء من شروط تأثيره جزء الناقل، أن التسليم فيه جزء الناقل، فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور. ليش؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. وبعبارة أخرى الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل، ولهذا لا يقدح كونه عاجزا عن قبول عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده. يعني عندما أنشأ الإيجاب كان عاجزا، ولكن عند القبول عندما قال قبلت صار قادرا. هذا المقدار كافي. ليش؟ لأنه قبل لحوق القبول إلى الإيجاب أصلا بيع ما موجود. والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري بعد أصلا ماكو بحث نريد نتكلم عنه بأنه. فبالنتيجة القبض مثل الإجازة بالنسبة على النقل، كما أن القبض هو جزء الناقل الإجازة على النقل أيضا تكون جزء الناقل، ولكن القبض أولى من الإجازة على الكشف. ليش؟ لأنه في الكشف الإجازة لم تكن جزء الناقل وإنما هي كاشفة محض، ولكن القبض هو شنو؟ جزء الناقل. فلذا يقول فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل، كلاهما القبض والإجازة جزء الناقل، وأولى منها يعني القبض أولى من الإجازة بناء على الكشف. وجه الأولوية شنو؟ أن الإجازة دائما هي جزء الناقل، ولكن القبض دائما هو جزء الناقل، ولكن الإجازة على الكشف لم تكن جزء الناقل. وصلى الله على محمد.